الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مصنف كان سابقا قال إنه قد أورد على الاستدلال بآية النبأ بإيرادات، بعضها غير قابل للدفع وبعضها قابل للدفع، أما غير القابل للدفع فإيرادان تقدما. وبعد إذ فرغ منهما يأخذ في بيان بعض الإيرادات القابلة للدفع. الأول من هذه الإيرادات حاصله أن يقال إن المفهوم، مفهوم آية النبأ، يتعارض مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم. الشبيه تعارض المفهوم مع التعليل فيما تقدم والنسبة من وجه، وذلك لأن المفهوم يدل على حجية خبر العدل، إن جاءكم غير الفاسق العادل، يعني إن جاءكم فاسق فكذا، إن جاءكم غير الفاسق، لا أريد أن أقول إن لم يجئكم الفاسق بحيث تظهر بصورة المسوقة لتحقق الموضوع، لم بناء على هذا لا مفهوم، لا، على المفهوم هكذا يكون معنى إن جاءكم غير الفاسق يعني العادل بنبأين فتبينوا، إن جاءكم أفلا تتبينوا. نعم، مطلقا سواء أفاد خبر العادل غير الفاسق العلم أم لم يفد وأفاد، أم لم يفد وأفاد الظن، فللمفهوم موردان: خبر العدل العلمي وخبر العدل الظني. وأما الآيات الناهية عن غير العلم فهي تشمل كل ظن، كل ما ليس بعلم، كل ظن لا تعمل به، لا تتبعه، لا تقفه، سواء حصل من خبر الفاسق أم من خبر العادل. وبناء على هذا يجتمعان في خبر العادل الظني. الآيات تنهى عن الأخذ به لأنه ظن، والمفهوم يأمر بالعمل به لأنه خبر العادل، خبر غير الفاسق الذي أمر بالتبين فيه في المنطوق. ويفترق المفهوم في خبر العادل العلمي كما تفترق الآيات الناهية في خبر الفاسق، نسبة من وجه، عموم من وجه، يجتمعان في العادل، في خبر العادل الظني يتعارضان هنا. إذا تعارضا فيه تساقطا، والمرجع بعد هذا التعارض والتساقط إلى ما تقرر في محله عند الشك في الحجية من أصالة عدم الحجية، أن نقول خبر العدل تعارض فيه دليلان أحدهما يجيز العمل به والآخر ينهى، تساقطا، يبقى مشكوك الحجية والعدم، فيقال الأصل فيه عدم الحجية. بهكذا بيان نبطل دلالة المفهوم على حجية خبر العدل الظني. هذا. وأما الجواب عنه فبأن المراد من النبأ في المنطوق خصوص ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، وما لا يعلم اعتباره وعدم اعتباره، وبالتالي خبر العدل المفيد للعلم خارج. لماذا؟ لأن إذا أفاد العلم فهو معلوم الصدق ومعلوم الاعتبار. وسابقا عندما ذكر معارضة المفهوم للتعليل وأن النسبة من وجه، أدخل في المفهوم خبر العدل المفيد للعلم، ثم تنزل في الإشكال وجعل المفهوم أخص، وجعل المفهوم أخص لأنه أخرج خبر العدل المفيد للعلم عنه. ومع ذلك ومع أن التعليل عام قال أقدم التعليل، هكذا بين الإشكال. واضح؟ على كل، أو بل كان هناك في وسط الإشكال لا يقال كذا لأنه يقال إلى آخر. مهم في الأثناء بين مرة أن النسبة بين المفهوم والتعليل عموم مواجه، لأن المفهوم شامل لخبر العدل المفيد للعلم، ثم تنزل وقال النسبة العموم والخصوص المطلق لخروج الخبر المفيد للعلم عن كل آيات الاعتبار سلبا أو إثباتا، لأن المعلوم صدقه معلوم، مطابقته للواقع معلوم الاعتبار، والمعلوم كذبه ومخالفته للواقع معلوم عدم الاعتبار. ولا معنى لا لجعل الاعتبار لمعلوم الاعتبار ولا للنهي عنه كما بين في محله، أما الأول فلغو وأما الثاني فيلزم التناقض. كما أن معلوم عدم الاعتبار لا معنى لجعله كاذب مخالف للواقع، تتعبد بخلاف الواقع مع معرفة خلاف أنه خلاف الواقع، يعني نقض للغرض ورفع اليد عن الواقع، ولا معنى للنهي عنه لأنه مدام معلوم الكذب أيضا يكون النهي عنه لغوا. واضح كيف؟ إذن أدلة الاعتبار كلها تكون مسوقة بلحاظ هذا المشكوك، لا معلوم الاعتبار ولا معلوم العدم، لا معلوم الصدق ولا معلوم الكذب، فخبر العدل المفيد للعلم خارج عن المفهوم. هنا كذلك خبر العدل المفيد للعلم خارج عن المفهوم، والمراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم كذبه وصدقه، وبالتالي في المفهوم هذا النبأ الذي كان في المنطوق إذا جاء به الفاسق يجب التبين فيه، هذا النبأ الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه إن لم يجئ به الفاسق انتفى الشرط فلا تبين فيه، ينتفي الحكم، فيختص بالذي يفيد الظن لا الذي يفيد العلم، لأن ذاك معلوم صدقه، هذا الذي يفيد الظن لا معلوم صدقه ولا معلوم كذبه. إذا صار المفهوم مختصا بهذا حينئذ يكون أخص من الآيات الناهية مطلقة لا من واجه وأعم من واجه، وإذا كان أخص منها مطلقة حينئذ يخصص عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن وكل ما سوى العلم بخصوص المفهوم، ويخرج عن عمومها خبر العدل، فيقال لا تتبع الظن إلا خبر العدل. واضح كيف؟ تقول إذن قد خصصت عموم الآيات بمفهوم المخالفة المستفاد من آية النبأ، وأنت قبل قليل لم تخصص كذلك عندما قلنا بالتعارض بين المفهوم وبين التعليل، لم تخصص كذلك. ما الفرق؟ يقول الفرق أولا وأن لم يذكره هو أن الآيات الناهية منفصلة عن آية النبأ التي فيها المفهوم، ونحن قلنا إن منعنا إن قلنا بجواز، ونحن نقول عليه الأكثر بجواز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة، فنقول به أين في المنفصل، هناك منعنا للاتصال أولا، هذان ليسا بمتصلين، هذا منفصل. ثانيا هناك تنزلنا قلنا لو قلنا بجوازه حتى في المنفصل منعنا عنه في آية النبأ، لأن العموم مستفاد من التعليل الذي يقتضي دوران الحكم مدارا ثبوتا وعدما، وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا عدمت العلة عدم الحكم، وبما أنها موجودة في خبر العدل فينبغي أن يوجد الحكم بوجود بوجوب التبين، فيكون شاملا التعليل لصورتي وجود الشرط وعدمه، يعني سواء كان الآتي فاسقا بالخبر فالعلة موجودة، وهو أنه تصيبون بجهالة، لا علم، جهالة تؤدي إلى الندامة، أو كان الآتي به عادلا وانتفى هذا الشرط إن جاءكم فاسق أيضا لا علم، ويخشى الإصابة بالجهالة والوقوع في الندم. فالتعليل العام لصورتي وجود الشرط وعدمه يثبت وجود الحكم في الصورتين، حتى صورة وجود كون المخبر عادلا، كون المخبر عادلا، فيمنع عن القول بالحجية والاعتبار فيه، ويوجب التبين فيه أيضا كخبر الفاسق. هذا لأن التعليل له من قوة الدلالة مثل هذا، ما يقدم به على المفهوم بل يكون قرينا على عدم المفهوم. أما ما نحن فيه فليس هذا من باب التعليل، ليس عموم الحكم المستفاد من الآيات الناهية لكل ظن عموما تعليليا يدور الحكم ماكما، بل عموم بظاهر لفظ العموم، إن يتبعون إلا الظن، أصلا هنا حتى من جهة الإطلاق بمقدمات الحكمة يعم الحكم بالنهي عن الاتباع كل ظن من أي سبب حصل بالإطلاق، هذا معظم الآيات هكذا، لا تقف ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم مطلق شامل لهذا الظن وذاك وذلك. إن يتبعون إلا الظن في عدة آيات جاءت، وإنهم إلا يخرصون، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو هكذا، وإنهم إلا يخرصون، يعني اتباع الظن خرص لا قيمة له مطلق الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه الكبرى، إن يتبعون إلا الظن صغرى، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا كبرى، موضوعها الظن من حيث مطلقا بالإطلاق مقدمات الحكمة. في أحسن الأحوال يكون هناك لفظ علوم عموم كل ظن، في الكتاب ليس هكذا، لعله في الأخبار يكون، لكن الكلام الآن على الآيات الناهية ربما الكلام نفسه يجيء في السنة القطعية التي دلت على النهي عن الظن إن كان فيها مثل هذا، فقد يكون فيها بعض ألفاظ العموم بألفاظ العموم لا بالإطلاق، بغض النظر هو عموم بالإطلاق أو بلفظه، لكنه ليس عموما تعليليا، لم يستفد التعميم من حيث التعليل، ذاك التعليل لا يقبل إلا أن تدور الحكم معه وجودا وعدما، أما هذا العموم فقابل للتخصيص، ولذلك خصصناه بمفهوم الموافقة هنا. واضح الكلام؟ هذا. وربما يتوهم في جواب هذا الإشكال الذي قدمناه قبل قليل، ماذا قلنا؟ آيات النهي عن العمل بالظن لها عموم تشمل خبر العدل وخبر الفاسق، والمفهوم خاص يختص بخبر العدل فنخصص. الآن هناك محاولة من جديد للقول إن بينهما عموما من وجه، بتسليم ما ذكرت من جهتي الخصوص والعموم، يعني نسلم أن في الآيات جهة عموم للعادل والفاسق، وفي المفهوم جهة خصوص بخصوص العادل الظني، لكن في كل منهما جهة أخرى، في الآيات مضافا إلى جهة عمومها جهة خصوص، وفي المفهوم مع جهة خصوصه جهة عموم، فيصبحان جميعا عاما وخاصا، كل منهما عام وخاص، عام من وجه وخاص من وجه، فيكون بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه لا مطلقة حتى يقال بالتخصيص، فيعود التعارض والتساقط. بيان هذا الكلام بأحد وجهين، أولهما أن يقال إن الآيات الناهية عن العمل بالظن مع عمومها لخبري العادل والفاسق الظنيين، إلا أنها مختصة بصورة انفتاح باب العلم، فإنما تنهى عن الأخذ بهما إذا انفتح باب العلم، وأما مع الانسداد فلا. إذن موضوع آيات النهي خبر العدل وخبر الفاسق الظنيين، لكن في خصوص فرض الانفتاح دون الانسداد، فعموم من هذه الجهة خصوص من هذه الجهة، هذا بالآيات. وأما المفهوم فمع اختصاصه بخبر العدل الظني، إلا أنه يدل على حجيته مطلقا، إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين واعملوا، مطلقا وبلا فرق، وسواء مع الانسداد أو مع الانفتاح. على هذا يصبح النسبة العموم مواجه، يجتمعان في خبر العدل الظني في ظرف الانفتاح. الآيات تقول في الانفتاح أنهاك عنه، المفهوم يقول في الانسداد حجة معتبرة يتنافيان فيه، ويفترق المفهوم في خبر العدل الظني في ظرف الانسداد يقول حجة انتهى، كما تفترق الآيات في خبر العدل في خبر الفاسق لا ينافيها المفهوم فيه. واضح؟ افتراق الآيات بخبر الفاسق، افتراق المفهوم بخبر العادل في فرض الانسداد، اجتماعهما في خبر العادل مع الانفتاح، المفهوم يقول حجة، الآيات تقول مع الانفتاح أنا أنهى لا يجوز العمل، فيتساقطان فيه بعد تعارضهما كذلك، ويرجع فيه إلى أصالة عدم الحجية. هذا الوجه الأول لبيان العموم من وجه، أجاب عنه المصنف بجوابين، أولهما منع اختصاص آيات النهي بصورة الانفتاح والتمكن من العلم. أنت قلت الآيات فيها جهة خصوص، وهي ماذا؟ اختصاص النهي فيها بالتمكن من العلم، انفتاح باب العلم، أقول هذا ممنوع. لماذا؟ ليس في هذه الآيات أي قرينة على التقييد بذلك، كلها مطلقة، لا تقف ما ليس لك به علم، تمكنت من العلم أم لم تتمكن، لا تقف ما ليس لك به علم. واضح؟ لا تتبع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، تمكنت من العلم أم لم تتمكن. ستقول لي مع التمكن من العلم فهمنا، لا تتبع الظن يعني نحصل علم، ومع عدم التمكن من العلم أيضا لا تتبع الظن يعني ماذا؟ أقول لك يسقط، يسقط التكليف أو يعمل بمقتضى الأصول، فلعل الأصل يقتضي التكليف كالاحتياط أحيانا أو الاستصحاب، ولعله لا يقتضي. ها، المهم ليس فيها هذا التقييد، فكما لا علم يعني غير متيسر مسدود بابه، النهي المتيسر والمتوفر منهي عنه، فلا من جهة العلم ولا من جهة الظن نعمل، وبنذهب إلى الأصول العملية مثلا. المهم أن الآيات ليس فيها هذا التقييد، فمن أين تزعم أنها مقيدة بذلك؟ هذا أولا. وثانيا، سلمنا الاختصاص والتقييد، الآيات مقيدة بصورة التمكن من العلم، ولا تنهى عن الظن مع عدم التمكن من العلم، مع ذلك يمكن أن تكون النتيجة ماذا بعد هذا؟ أن المفهوم يتنافى مع الآيات، أين محل الاجتماع؟ خبر العادل متى؟ مع الانفتاح. صحيح؟ ما معنى الانفتاح؟ التمكن من العلم، هنا يتعارضان يرجع إلى أصالة عدم الحجية، لكن خبر العدل مع انسداد باب العلم لا ينافي المفهوم فيه شيء، فيدل المفهوم على حجيته، ويكفي مدعي حجية خبر العدل في الجملة في مقابل السلب الكلي أن يثبت حجيته ولو مع الانسداد. التفت جيدا، ليس هذا بمعنى أنه ثبت حجيته من باب الانسداد، لأن ذاك دليل مستقل من مقدماته انسداد باب العلم والعلمي، حتى الأخبار ليست بحجة، أو ما هو حجة منها مقداره قليل لا يفي بالفقه. هنا لا نريد أن نقول هكذا انسد الباب فثبتت حجية الخبر العادل من باب الانسداد، لا، فقط انسد باب العلم، فقط العلم غير ممكن. يقول لك لكن العلم ممكن، المفهوم فتح باب العلم وهو خبر العدل، هذا ليس من باب الانسداد، من باب الدليل الخاص الذي ينفتح معه باب العلم وهو خبر العدل الظني الوافي بالفقه. واضح؟ في مقابل من يقول ليس بحجة أصلا، يعني المرتضى وأمثاله ممن ينكرون يقولون خبر العدل ليس بحجة، سواء تمكنت من العلم أم لم تتمكن لا يعمل به، انتهى الأمر. هذا يقول له نحن كنا نرغب ونسعى إلى إثبات حجية خبر العدل في عرض التمكن من العلم، لكن إذا لم يتم لنا هذا فعلى الأقل مع التمكن من العلم نحصل العلم، لكن من دون التمكن منه نقول دل المفهوم على حجية الخبر، هذا كاف في قبال ذاك، ويؤدي النتيجة نفسها. يعني فقط يختلفان في أنه مع تيسر العلم على الأول وحجيته في عرض العلم يجوز أن لا تسعى وراء العلم وتأخذ بالخبر، لكن على الثاني يقول لك إذا تمكن العلم فلا حجية للخبر، إذا تمكنت من العلم فلا حجية للخبر، هكذا المقدار، هذا المقدار. لكن على التقديرين إذا لم يتمكن العلم فلا الحجية فقط وفقط لخبر العدل. واضح؟ وهذا فتح باب العلم وليس من باب الانسداد. هذا بالنسبة إلى الأول وجوابي. وأما تصوير العموم من وجه بالشكل الثاني بين المفهوم والآيات الناهية عن الظن، فنقول فيه إن الآيات الناهية مرة أخرى وإن عمت كلا من خبر العدل وخبر الفاسق الظنيين، فمن هذه الجهة عامة، لكن لها جهة خصوص وهو أنه خرج عنها مثل البينة العادلة. فتوى المجتهد العام ليست تقول لا تعمل بكل ظن، لكن ليس مثل ظن البينة ولا مثل ظن فتوى المجتهد، وأمثال ذلك من الظنون الخارجة المعمول بها، فهذه خارجة عن العموم، وهذه بلحاظها يكون جهة خصوص في الآيات. فموضوع الآيات خبر العدل، موضوع الآيات كل ظن، وإن حصل من خبر العدل أو خبر الفاسق، لكن ما لم يكن بينة أو فتوى مجتهد ونحو ذلك مما علم اعتباره بالدليل. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الآيات. وأما بالنسبة إلى المفهوم فيقال إنه دل على اعتبار خبر العدل مطلقا أعم من أن يكون في الموضوعات وبعنوان البينة فيها أو بعنوان فتوى المجتهد أو بعنوان الخبر الاصطلاحي. شوف، العدل عندما يجي يخبرك بشيء يمكن أن يخبرك بأن زيدا فعل كذا أو هو مدين لعمر بكذا أمام الحاكم بعنوان الشهادة، هذا خبر شهادة، خبر هي شهادة، ويمكن أن يخبرك بأن الحكم في واقعة كذا هو كذا فيكون فتواه كمجتهد. في المجتهد نتكلم لا في العام، إذا أخبرك كذا في المجتهد العادل عندما يفتيك بكذا فيمكن أن يكون فيكون هذا خبرا منه بأن الحكم في الواقع الكذائية هو كذا، هذا أيضا خبر. وهناك الخبر الاصطلاحي اللي هو الرواية، عندما يأتيك يقول قال زرارة قال الإمام الصادق عليه السلام، يجب كذا أو يحرم كذا. ثلاثة أقسام لخبر العادل. المفهوم ماذا يقول؟ إن جاءك العادل بالخبر فلا تتبين، يعني كان رواية اصطلاحية أو كان شهادة أو فتوى، كل خبر العدل يجوز العمل به. بهذا البيان يصبح هناك عموم من وجه، لأن الآيات خب كما قلنا في السابق تفترق عن المفهوم بخبر الفاسق، ليس في المفهوم من خبر الفاسق عين ولا أثر، تفترق فيه الآيات. هذا من جهة الآيات. من جهة المفهوم يفترق في بينة العادل وفتواه. يقول اقبل الخبر تحت عنوان البينة والشهادة وتحت عنوان الفتوى من العادل بلا تبين، هذا لا يعارض في الآيات، لأن الآيات أخرجنا عنها البينة والفتوى، واضح؟ ويجتمعان في خبر العدل الإصلاحي رواية. هنا المفهوم يقول حجة كالبينة والشهادة والفتوى، والآيات تقول ظنون لا تعمل به، يتعارضان يتساقطان ويرجع إلى أصالة عدم الحجية. يقول مصنف في الجواب عن هذا: هذا يرجع إلى وجود عام وخاصين. أما العام فالآيات الناهية تقول لا تعمل بشيء من الظن، عام يعني لكل ظن، يعني لخبر الفاسق وخبر العادل وبينة العادل وفتوى العادل، كل ذلك مشمول لهذه الآيات. أما الخاصان فأولهما الدليل الذي يدل على حجية البينة وحجية الفتوى، واضح؟ والثاني الدليل الذي يخرج خبر العدل من تحت هذه الآيات ويدل على الحجية مثل المفهوم. الإشكال الذي ذكرته وأن النسبة تكون عموما مواج يبتني على أن يخصص هذا العام أولا بأول الخاصين مثل دليل البينة، فتخرج منه البينة والفتوى، فتقول انقلبت النسبة بينه وبين الخاص الآخر. لماذا؟ لأن كان عاما واسعا شاملا للكل حتى البينة والفتوى، الآن أخرجا من وضاقت دائرته من هذه الجهة، فيلحظ الخاص الآخر مثل المفهوم بالقياس إلى هذه الدائرة الجديدة، إلى آيات النهي التي تشمل كل ظن خبر عدل أو فاسق، ولكن لا تشمل مثل بينة العدل وفتوى. فإذا قيس المفهوم إلى هذا العموم الجديد انقلبت النسبة. كيف؟ لأن قبل أن تتغير حالة عموم الآيات وتضيق الدائرة فيها كانت النسبة بين المفهوم والآيات أيضا للخصوص المطلق، لأن الآيات ماذا تقول؟ لا تأخذ بشيء من الظن. مفهوم ماذا يقول؟ خبر العادل حجة خذ به، هذا أخص. حتى لو قلت مفهوم يقول خبر العدل وبينة العدل وشهادة وفتوى العدل حجة، كلها أخص من عموم الظن فيخصص بها. الآن بعدما ضيقت بالتخصيص الأول دائرة عموم الآيات وأخرجت عنها فتوى العدل وشهادته ثم قصت المفهوم إليه، تقول هكذا: المفهوم يشمل الخبر والشهادة والفتوى، الآيات تختص من هذه الجهة بالخبر لكن تشمل خبر العدل وخبر الفاسق، فتنفرد بخبر الفاسق كما ينفرد المفهوم بالشهادة والفتوى، ويتعارضان أين؟ في خبر العدل الظني. يتساقطان ويرجع إلى أصالة عدم الحجية. هذا لأنك خصصت العموم أولا فضاقت دائرته ولاحظت النسبة بين الخاص الثاني وبين العموم الجديد، وهذا يسمى بانقلاب النسبة. وفي محله نقول من بحث التعارض لا نقول بانقلاب النسبة، فلو كان خاصان وعام لا يخصص العام أولا بالخاص ثم يلحظ النسبة بينه وبين الخاص الآخر حتى تنقلب في بعض الصور فيتعارضان من وجه، بل يلحظ الخاص كله مهما تعدد بمنزلة سواء بالقياس إلى العام، كلها تكون خاصة. فلو ورد مثلا أكرم العلماء وورد له ورد في قباله خاصان، خاص يقول لا تكرم فساق العلماء، هذا أليس أخص من ذاك؟ أخص. خاص آخر يقول لا تكرم فساق النحات، النحات صنف من العلماء، لا تكرم فساق النحات. أنت إذا نظرت الآن بين الخاص الأول وبين أكرم العلماء، هذا أخص منه مطلقا. أكرم العلماء لا تكرم فساق العلماء، أخص منه مطلقا. لكن لو خصصت العام بالخاص الآخر أخرجت فساق النحات عن عموم أكرم العلماء، ماذا يبقى تحت أكرم العلماء؟ العدول من الكل، العدول من الكل والفساق من غير النحات. أخرجت فساق النحات، يبقى العدول من الكل ويبقى الفساق من غير النحات، صحيح؟ الآن هذا العموم الذي تحته كل العدول وفساق غير النحات قصه إلى لا تكرم فساق العلماء، بينهما عموم وجه، لأن فساق العلماء يشمل فساق النحات وفساق غير النحات، فيجتمع مع هذا العام اللي خصص في فساق النحات ويفترق عنه في فساق غير النحات كما يفترق ذاك عن هذا في العدول، واضح؟ فتصبح عموما موج ويتعارضان. هذا قول بانقلاب النسبة، ونحن لا نقول به، نقول إذا تعدد الخاص ينظر إلى الجميع في عرض واحد كلها كأنها خاص واحد يخصص العام. ففي المثال خصصنا أخرجنا فساق النحات، الخاص الثاني ماذا يقول؟ أخرج كل الفساق، نخرجهم، سنقول فساق النحات خرجوا بذاك، أو نجمع هذين كخطاب واحد نتيجة إخراج كل الفساق نحات وغيره عن عموم العلماء، يبقى تحته العدول، كل هذا خاص يخصص العام لأنه يخصص به أولا مرة ثم يلاحظ النسبة المنقلبة فيتعارض ويتساقط. في محل الكلام كذلك لا نخصص آيات النهي أولا بدليل البينة والحج والفتوى فنخرجهما ليعود العام أضيق دائرة وتصبح نسبته مع المفهوم نسبة العموم من وجه فيتعارضان، بل نقول كل أدلة حجية البينة غير المفهوم، المفهوم فرضناه من أدلتها، لكن كل أدلة غير المفهوم وأدلة حجية الفتوى غير المفهوم مع المفهوم الذي هو أيضا دليل على حجية البينة والفتوى، كل هذه مع المفهوم بلحاظ دلالته أيضا على حجية الخبر الإصطلاحي، كل هذه منزلة خاص واحد، ماذا يخرج؟ خبر العدل كله، روايته وشهادته وفتواه في عرض واحد عن عموم النهي على العمل بالظن، فتصبح النتيجة لا يجوز العمل بالظن إلا ما جاء به العادل من رواية أو فتوى أو شهادة، وهذا فقط تخصيص وليس هنا من عموم وجه وتعارض ليرجع إلى أصل عدم الحجية. هذا هو الجواب عن هذا الوجه الثاني. هنا أصبح عندنا مقدار للقراءة. قال فالأولى لمن يريد. إذن الوجه الثاني لم يتم لدفع الإشكال الثاني وهو تعارض وتنافي المفهوم مع التعليل، فيقول الأولى لمن يريد أن يتهرب من هذا الإشكال التفصي عن هذا الإيراد، إيراد تنافي المفهوم مع التعليل، أن يرجع إلى الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ الذي كان مبنيا على تفسير التبين بالظهور العرفي الشامل للإطمئنان. وين أدى ذلك؟ إلى ما؟ إلى أن لا يكون للآية مفهوم، وأن تدل الآية بالمنطوق على حجية مرتبة من الظن هي الإطمئنان، من أي طريق حصل ولو من خبر العادل. التشبث بما ذكرنا من أن المراد بالتبين تحصيل الإطمئنان، حينئذ يكون المراد بالجهالة ما يقابل تحصيل الإطمئنان. لكن طبعا بنتيجة الكلام كما ستعرف ليس كل إطمئنان يكتفى به، هناك إطمئنان ابتدائي يزول بعد الدقة والتأمل، هذا لا قيمة له. نريد التبين بمعنى الذي يأتي منه إطمئنان ثابت مستقر، فلذلك يكون الجهالة المقابلة للإطمئنان بهذا المعنى تشمل الوهم وإن لم يذكره وهو واضح، والشك بل والظن حتى ولو بلغ الإطمئنان ما دام ابتدائيا يمكن أن يزول ويخرج عنه فقط العلم والإطمئنان المستقر الذي لا يزول. انظر وبالجهالة الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل. فتأمل فسرنا قلنا هذا يعني لم يعد هناك مفهوم للآية وإنما تدل بالمنطوق فليكن. وفيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره، وإن حصل منهما من الفاسق ومن غير الإطمئنان. لماذا لا يقايس بغيره؟ لأن الإطمئنان الحاصل من الفاسق إن حصل أحيانا، وكثيرا ما لا يحصل بالغالبة، لكن إن حصل أحيانا هو إطمئنان يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية. ترى الفاسق يشمل الثقة المتحرز عن الكذب إذا كان يعصي الله في غير الكذب. فكل حتى هذا إذا التفت إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية يزول الإطمئنان الحاصل من كلام، وإن كان يعني في مسألة الكذب يدقق وكذا ولا يكذب. ولو من جهة مثلا احتمال أن الآن ما دام متلبسا بالمعاصي الأخرى أن يهجم على معصية الكذب فيرتكبها، هذا وارد أو لا؟ تقول لا، هذا يحجزه عن ذلك. ماذا يحجزه عن ذلك؟ لا ورع له ولا تقوى، والمفروض أنه يرتكب المحارم الأخرى. فكل وقت وكل ساعة محتمل أن يكذب يرتكب حتى هذه المعصية فيزول الإطمئنان الحاصل منه. فهناك تفاوت بينه وبين العدل بخلاف العادل. ومن هذا يظهر الجواب عما ربما يقال من أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه عادلا كان المخبر أو فاسق. فالعاقل لا يقدم على خبر الفاسق من دون اطمئنان، كما لا يقدم على خبر العادل من دون اطمئنان. فما معنى أن يقال إن جاءكم فاسق فتبينوا وتفاوت بينه وبين العادل؟ أنا في الموردين لا أعمل إلا بالتبين. ما معنى أن تقول أنت في الفاسق تبين دون غيره؟ أقول أنا فهمت صحيح أنت لا تعمل في الموردين إلا مع التبين والإطمئنان، لكن الإطمئنان الحاصل في مورد الفاسق قد يكون بدويا يزول، فتبين يعني دقق أحرز أنه ثابت مستقر وهكذا. فلا وجه للأمر بتحصيل الإطمئنان في الفاسق عدم تتمة الإشكال، أما الجواب فقد ظهر. هذا كله فيما أورد على الآية مما يمكن ذبه، وأما ما أورد على الآية بما هو قابل مما لا يمكن ذبه، وأما ما أورد على الآية بما هو قابل مرة أخرى للذب عنه يقول لذبه. بل أحتمل أن هذا ناشئ من الفارسية في الجملة، ذب أزؤه مثلا، ها ذب عنه، يعني ذب أزؤه يعني الدفاع عن، ليس بصحيح. على كل فكثير منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم والنسبة عموما مواجه، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية. أحتاج إلى تذكير بما شرحت اليوم؟ ما أحتاج إن شاء الله. وفيه أن المراد يعني أدخل في المفهوم خبر العادل العلمي، لذلك قال في الجواب أن المراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فالمفهوم يتبع المنطوق. ونحن قلنا هكذا، لا السلب ولا الإيجاب يساق بالحاض معلوم الكذب أو معلوم الصدق، كله في المشكوك. إذن المنطوق النبأ الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه، يعني فلا يشمل خبر العدل العلمي، كذلك في المفهوم لا يشمل خبر العدل العلمي. لما هو المفهوم انتفاء الحكم بانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم عن الموضوع المأخوذ في المنطوق. ما هو الموضوع المأخوذ في المنطوق؟ لا يشمل خبر العادل العلمي، كذلك في المفهوم. وعليه فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيصها. لا يهم الآن، هناك في بعض الحواشي والتعليقات يعني الحكومة، لا يهم هذا، حكومة تخصيص أي شيء على كل. وإن كان إذا كانت حكومة قد لا يحتاج إلى إثبات أن النسبة عموم وخصوص مطلق، فلماذا يتكلف هذا؟ ها؟ فظاهره إرادة التخصيص الإصلاحي. على كل، بناء على ما تقرر من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم، فيخصص به، يخصص العموم بالمفهوم. تقول أنت لم تصنع ذلك مع التعليل عندما تنافى مع المفهوم، ولم تخصصه بالمفهوم، تقول هذا لخصوصية التعليل. وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري الشامل في صورتي وجود الشرط وانتفائه، نمنع ظهور مثل هذه الجملة الشرطية في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، يعني في إفادة المفهوم. مثل هذه الجملة الشرطية التي لها تعليل شامل حتى لصورة انتفاء الشرط التي هي صورة المفهوم المدعى، هذه يحكم في صورة انتفاء الشرط دلالة التعليل وتكون قرينة على عدم المفهوم ولا ظهور لها في المفهوم الانتفاء عند الانتفاء بمقتضى عموم التعليل لأقوائية التعليل. فراجع ما ذكرناه. وربما يتوهم، مرة أخرى نريد أن نقول النسبة عموم من وجه بوجهين، يعني بعد تسليم جهتي العموم والخصوص، العموم في الآيات والخصوص في المفهوم، لبلاحظهما جعلته من باب العموم المطلق وخصاص، نسلم هاتين جهتين، نضيف إليهما جهتين، جهة عموم في المفهوم، جهة خصوص في الآيات، فيتكافئان ويصبح بينهما عموما من وجه. وربما يتوهم أن للآيات الناهية جهة خصوص وللمفهوم جهة عموم. إذا من أين جهة الخصوص في الآيات؟ إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم، تقول أنهاك عن العمل بخبر العدل والفاسق جميعا، لكن فقط إذا تمكنت من العلم دون ما لو انسد العلم وتعذر. ولابد أن تقول والمفهوم يشمل ماذا؟ صورتي التمكن وعدم التمكن. يعني بعبارة أخرى مولانا، في كل وجه نريد أن نبين العموم من وجه، فمن الجهة التي نثبت منها الخصوص في عموم في الآيات منها يكون العموم في المفهوم. واضح؟ فحيث قلنا في الآيات تختص بصورة التمكن من العلم، ندعي في المفهوم إطلاقه لصورة العجز وعدم التمكن من العلم، فيعمها فيعم من هذه الجهة ويفترق عنها مع اجتماع ما فيما قلنا وافتراقها في موردها، لأنها عام على كل حال، ها لتكون عموم من وجه. هذا في الوجه الأول. وإما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا. بين العادل أمثال خبر العدل الواحد في الموضوعات، إن قلنا بحجيتي في الموضوعات فتوى المجتهد العادل يعني خبره بالحكم، وهكذا. من نفس هذه الجهة نعمم المفهوم، نقول مفهوم يقول إذا جاءك العادل بخبر، أي خبر، رواية صلاحية، شهادة، فتوى، فلا تتبينوا، فيصبح من وجه ويندفع الأول، بيان الأول للعموم من وجه. أولا بعد منع الاختصاص، ليست آيات الناهية مختصة بعدم التمكن من العلم أو بصورة التمكن من العلم، إذ ليس فيها تقييد ماذا بصورة العجز عن العلم. أولا هذا أولا. ثانيا بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد. هذا معنى أن الآيات تنهاك عن خبر العدل مع التمكن من العلم، من دون التمكن من العلم مفهوم يقول حجة يكفيني يثبت به المطلوب مقابل السلب الذي يدعيه الآخرون. ويندفع الثاني بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن مثل البينة والفتوى، هذا لا يوجب جهة عموم في المفهوم ولا جهة خصوص في الآيات حتى تعود النسبة عموما من وجه، لأن المفهوم أيضا دليل خاص مثل الخاص الذي خصص الآيات أول مرة، مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن، فيعامل معاملة هذا الخاص ويحسب الجميع خاصا واحدا في عرض واحد تخصص به الآيات، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين ذلك الخاص الخاص الأخير، لأن العام بعد التخصيص يصبح فيه يصبح دائرته أضيق، فيصبح نسبته مع الخاص الأخير العموم وجه. هذا لا يجوز. مثلا إذا ورد أكرم العلماء ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم، لا كل فساقهم، جماعة من فساق مثل فساق النحويين في مثالنا، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق من العلماء، انظر كل واحد من هذين كل منهما في نفسه خاص بالقياس إلى ما إلى أكرم العلماء،